اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. ما زال الكلام في أحوال المسند. الحال السابق من أحوال المسند كان هو كون المسند فعلا. قلنا في حينها أن الداعي لكون المسند فعلا هو الدلالة والتقييد، تقييد الحدث بأمرين: أولا تقييد بالزمان، ثانيا تقييد بالتجدد، لأن الفعل يدل على الزمان ويدل على التجدد. فحتى يقيد الحدث بالتجدد وبالزمان يستعمل المسند فعلا. هذا الحال السابق. الحال اللاحق اللي هو كون المسند اسما، يقول الداعي له هو عدم التقييد المتقدم. الداعي لاستعمال المسند اسما والداعي الذي يدعو المتكلم لأن يأتي بالمسند اسما، الداعي له هو عدم التقييد بالزمان وعدم التقييد بالتجدد، لأن لا غرض تعلق للمتكلم ببيان زمان الحدث، لم يتعلق غرض ببيان زمان الحدث لنكتة، كما لو كان في مقام المدح. إذا كان في مقام المدح هو يريد أن يدعي ثبوت الحدث للمندوح في كل زمان. هذا من اللي حققه؟ اللي حقق الاسم، الاسم الذي يدل على الثبوت والدوام وعدم التقييد بزمان ما. هذا الحدث ثابت للممدوح مطلقا من دون تقييد بزمان، هذا اللي حقق الاسم. فالداعي للاتيان بالمسند اسما هو عدم التقييد بالزمان وعدم التقييد بالتجدد، فيفيد الثبوت ويفيد الدوام. من هنا قلنا ان الاسم يدل على الثبات وعلى الدوام. قال: وأما كون المسند اسما فلإفادة عدمهما، أي عدم التقييد المذكور وعدم إفادة التجدد. عدم التقييد المذكور يعني عدم التقييد بالزمان وعدم إفادة التجدد، هاي إفادة التجدد معطوفة على التقييد، فهي أيضا مدخولة للعدم. يعني عدم التقييد وعدم إفادة التجدد. عدم إفادة التجدد يعني شنو معنى؟ يعني إفادة الدوام وإفادة الثبوت، يعني لإفادة الدوام والثبوت لأغراض تتعلق بذلك. الغرض هو الذي يدعو لإفادة الثبات. شنو الغرض؟ مثلا المدح. المدح يدعو لذكر كلمة تدل على الدوام والثبوت. أي الكلمات تدل على الدوام والثبوت؟ الاسم. أما الفعل فلا يدل. الفعل يدل على التقييد بالزمان ويدل على التجدد، كقول الشاعر: لا يألف الدرهم المضروب سرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. هذا الشاعر يفتخر بنفسه بقومه أنه كريم جواد، لا يبقي من المال شيئا. الدرهم ما أن يحل في الصرة يفرض ولا يبقى ولا يبرح في مكانه، ينفرض فراغ. يعني هذا شنو المعنى اللي يؤدي الفعل؟ يقول الفعل ما يؤدي هذا المعنى. الفعل يدل على التجدد، أن هذا الفعل أو هذا الحدث وجد بعد أن لم يكن. هذا ما يفيد. شنو اللي يفيده؟ شنو اللي ينفع الاستمرار والدوام؟ اللي ينفع الاستمرار والدوام هو الاسم. فمحل الشاهد في آخر البيت: وهو منطلق. هذا الانطلاق الثابت للدرهم، هذا الانطلاق ثابت ودائم ومستمر. كان الشاعر بإمكانه أن يقول وهو ينطلق بالفعل، لكن الفعل يفيد التجدد. هذا ما يناسب مقام المدح. إيه في يوم من الأيام انطلق الدرهم من صرته، لكن في الأيام الأخرى شنو الحال؟ مو معلوم. فحتى يفيد أن الانطلاق ثابت ودائم ومستمر يأتي بالاسم، يقول وهو منطلق، حتى يبين أن هذا الحدث صدر منه وهو دائم يدوم هذا الحدث. قال كقوله لا يألف الدرهم المضروب صرتنا، الصرة شنو؟ وهو ما يستمع فيه الدراهم. من عرف الصرة تكون بين الصرة، قال ما يستمع فيه الدراهم، لكن يمر عليها وهو منطلق. هاي منطلق هي محل الشاهد، يعني أن الانطلاق من الصرة ثابت للدراهم دائما. هذا اللي أدي، هذا المعنى اللي أدي الاسم. قال الشيخ عبد القادر الشارح بعد أن بين معنى الدوام والثبات المفاد بالاسم وبين هذا الشاهد، اجاز كلام هذا الشيخ عبد القادر. هذا الكلام يمكن قراءته بطريقتين. اولا قد يقال ان هذا اشكال على المصنف وراح نبينه، ويمكن ان يكون هذا تأييد، مو اشكال، تأييد على العكس من الاول، تأييد لكلام المصنف. هذا كلام الجرجان اللي نقل الشارح قد يكون إشكال وقد يكون تأييد. أما الإشكال إذا كان إشكال فنقرأ بهذه الطريقة، المصنف قال أن هذا يفيد الدوام والثبوت، في حين المنقول عن الجرجاني أنه يقول أن الاسم يفيد الثبوت لا غير. يعني شنو لا غير؟ يعني لا يفيد الدوام، فهو إشكال على المصنف. كيف تقول أيها المصنف أن الاسم يفيد الدوام والثبوت مع أن الجرجاني يقول هو يفيد الثبوت لا غيره، لا يفيد شيئا آخر؟ هذا إذا قرأناه بطريقة الإشكال. لكن قد يقال أن هذا أصلا مو إشكال، هذا تأييد. ليه؟ لأن المصنف يفهم ويعترف أن الاسم إنما يفيد الثبوت فقط ولا يفيد الدوام. بحسب الواضح الاسم موضوع للثبوت، لثبات مثلا مضمون الخبر للمبتدأ فقط، ثبوت شيء لشيء، هذا يعترف به المصنف. لكن الدوام اللي ادعى في مثل هذا البيت، الدوام إنما جاء من قرينة خارجية لأجل قرينة، فإذا الثبوت مستفاد بالوضع وهذا ما ذكره الجرجاني، والدوام مستفاد بالقرينة بقرينة المقام، أن المقام هو مقام مدح والمدح يقتضي الدوام ولا يقتضي مجرد الثبوت. فلا منافاة بين كلام الجرجاني وبين كلام المصنف. المصنف ناظر إلى مجموع الكلام بحسب وضعه وقرينته، أما الجرجاني كلامه كبرى وكلامه عام في خصوص الوضع، يقول هو يدل على الثبوت وضعا، أما أنه يدل على الدوام بالقرينة ذات شيء آخر لا يتنافى مع دلالته على الثبوت بحسب الوضع. قال الشيخ الجرجاني موضوع الاسم على أن يثبت به الشيء، يعني الذي وضع له الاسم. الاسم لأي شيء موضوع، لأي شيء وضع؟ قال موضوع الاسم على أن يثبت به الشيء للشيء من غير اقتضاء أن يتجدد ويحدث شيئا فشيئا كما كان في الفعل. الفعل يدل على التجدد وأنه يحدث شيئا فشيئا، الاسم يدل على الثبات ولا يدل على التجدد كما دل عليه الفعل. فلا تعرض في زيد منطلق اللي هو المتند في اسم، لا تعرض لأكثر من إثبات الانطلاق فعلا له. هاي العبارة اللي قد يقال أنه تتنافى ويا كلام المصنف، شنو لا تعرض له لأكثر من الثبات؟ الدوام إذن شنو؟ المصنف يقول الدوام مستفاد من نفس القرينة، فماكو منافاة بين كلام الثبات والدوام وبين كلام الجرجاني الثبات لا أكثر. يقول لا، فلا تعرض في زيد منطلق لأكثر من إثبات الانطلاق فعلا له، كما في زيد طويل وعمر قصير. زيد طويل هذا معناه أن الطول ثبت لزيد، ولا دلالة لهذا الكلام على التجدد أولا كما دل عليه الفعل، ولا دلالة له على الدوام. الدوام قد يستفاد من نفسي أن الطول هو عرض لازم، القصر عرض لازم، أما من نفس الكلام لا يدل على أكثر من الثبات. الطول ثبت لزيد، القصر ثبت لعمر لا أكثر، أما أن هذا دائم أو ليس بدائم هذا لا يدل عليه الكلام. الدوام وعدمه قد يستفاد من القرينة. قال: فلا تعرض في زيد منطلق لأكثر من إثبات الانطلاق فعلا له كما في، هاي كما في تنظير علما للنفي لو للمنفي، تنظير لنفس النفي لقوله لا تعرض، شلون زيد منطلق ما يتعرض، هذا كذلك لا يتعرض أو هيك بالدخل. كما أن زيد طويل لا تعرض فيه لأكثر من الثبات، زيد منطلق أيضا لا تعرض فيه لأكثر من الثبات. أما الدوام اللي ذكر المصنف هذا يستفاد من قرينة، يستفاد من كونه في مقام المدح والمناسب للمدح هو الدوام والاستمرار لا مجرد الثبات. هذا تمام الكلام في هذا الحال. حال آخر من أحوال المسند تقييده بالفعل، تقييد المسند بالفعل. يقول الداعي لأن يكون الفعل الواقع مسندا مقيدا، مثلا تقول أنا ضربت زيدا، أنا ضربت زيدا، قيد هذا الفعل أو ضربت زيدا، ضربت زيدا، التاء تاء الفاعل هي المسند إليه، وضرب هو المسند، هذا ضرب المسند الذي أسند لتاء الفاعل قيد بمن؟ قيد بالمفعول، وأن هذا الضرب إنما وقع على زيد، لم يقع هذا الضرب كيفما كان مطلقا، لا إنما وقع على خصوص زيد، فقيد الفعل الضرب بالمفعول أو بمطلق المفعول، مفعول به، مفعول له، مفعول لأجله، أي مفعول أو أي قيد كالحال والتنين. ما هو الداعي إلى تقييد الفعل الواقع مسند تقييدا بأحد تلك المتعلقات؟ ما هو الداعي؟ يقول الداعي هو تكثير الفائدة حتى تحصل فائدة أكثر، لأنه أنت إذا قلت ضربت حصلت فائدة، شنو الفائدة؟ هي أن الضرب أسند والضرب قدر مني أنا الفاعل، هاي فائدة. أما إذا قلت ضربت زيدا تزيد الفائدة، تتربى الفائدة بعبارة المصنف، تزيد الفائدة، تصير فائدة ثانية أن أولا الضرب قدر مني، ثانيا هذا الضرب وقع على زيدا. فالداعي إلى تقييد الفعل الواقع مسند بمتعلق من المتعلقات هو تربية الفائدة وزيادة الفائدة، لأنه هذا التقييد تقييد الحدث الصادر من الفاعل مثلا كلما زادت قيوده قل وجوده، وكلما كان الشيء قليل الوجود صار بعيدا عن الذهن، يكون بعيدا عن الذهن ولا يتصور كما تتصور الأشياء العامة الكثيرة، فذكرى يكون فيه فائدة، يكون في ذكرى فائدة. المصنف أو الشارح يذكر مثال على هذا، كما لو قلت يقول مثلا هناك موجود ما، أي فائدة أن الوجود ثبت لموجود ما، هاي فائدة. وأكو فائدة أخرى تقول ضربت زيدا يوم الجمعة ضربتين مثلا عصرا أو إلى آخره من القيود راكبا، هاي فائدة وتلك فائدة، لكن الفائدة الثانية أكثر لأنها أبعد عن الذهن، بخلاف مسألة وجود شخص ما أو وجود موجود ما، هاي قريبة للذهن، بل دائما قد يكون الإنسان مستحضر لتلك المسألة. طبعا المثال الثاني، الكلام الثاني، التركيب الثاني أكثر فائدة من التركيب الأول. قال: وأما تقييد الفعل وما يثبت الفعل من اسم الفاعل والمفعول، يعني الذي وقع مسندا بمفعول فهذا المفعول مطلق أو به أو فيه أو له أو معه ونحو ذلك من الحال والتمييز والاستثناء. الغرض من تقييد الفعل الواقع مسندا هو شنو؟ هو فلتربية الفائدة، يعني تكثير الفائدة، زيادة الفائدة، لأن الحكم كلما زاد خصوصا يعني زاد قيودا، لأن احنا قاعد نقول تقييد الفعل، زيادة التقييد يعني أنه يزداد خصوصا ويكون أخف من غيره، لأن الشيء كلما زادت قيوده قل وجوده فبالتالي يكون أخف من غيره، لأن الحكم كلما زاد خصوصا زاد غرابة يعني عن الذهن، يزيد غرابة لأن يزيد بعد عن الذهن، فلا يخطر بالذهن بسهولة كما يخطر الأمور كما تخطر الأمور العامة، يزيد غرابة يزيد بعد عن الذهن، زاد غرابة، وكلما زاد غرابة زاد فائدة أو زاد إفادة، كما يظهر بالنظر إلى قولنا شيء ما موجود، هذا قيس مع الثاني، فلان بن فلان حفظ التوراة سنة كذا في بلد كذا، هذا الحكم الثاني مع تلك القيود، هذا يكون أكثر فائدة لأنه أكثر غرابة أكثر بعدا عن الذهن. ثم المصنف قال والمقيد في نحو كان زيد منطلقا هو منطلقا لا كان. المصنف ذكر قاعدة من خلال كلامه، قال أن التقييد إنما يفيد زيادة الفائدة، التقييد يفيد زيادة الفائدة. نقض عليه بمثل كان الناسخة، كان زيد منطلقا، كان زيد منطلقا، هذا منطلقا شنو إعرابه؟ قل منطلقا هذا خبر لكان، تقدم في النحو أن خبر كان بمنزلة المفعول يشبه المفعول، فإذا راح يصير عندنا كان فعل من الأفعال قيدت بقيد، قيدت بمفعول، قيدت بما يشبه المفعول، فلابد على كلام المصنف أن يكون هذا التقييد لتربية الفائدة، يعني لتكثير الفائدة، لزيادة الفائدة، في حين أن هذا التقييد تقييد الفعل كان بالخبر اللي هو يشبه المفعول هذا لا يفيد زيادة الفائدة وتربية الفائدة، بل يفيد أصل الفائدة، لأنه كان من دون خبر لا فائدة معها، فالخبر المفعول منطلقا هذا إنما يؤتى به لا لأجل زيادة الفائدة كما ادعاه المصنف، بل إنما يؤتى به لأجل تحقق أصل الفائدة. إذا قلت كان زيدا وأردت من كان، كان الناقص من دون الخبر من دون ما يشبه المفعول لا فائدة، لا تتحقق أصلا فائدة، فإذا هذا التقييد بالمفعول أو ما يشبه المفعول لا يفيد زيادة الفائدة بل يفيد أصل الفائدة، هذا نقض على المصنف. فإذا لا تقول أيها المصنف أن دائما التقييد بالمفعول وما يشبه المفعول هو الغرض منه زيادة الفائدة، بل قل هو لتحقق الفائدة سواء كان أصل الفائدة أو زيادة الفائدة. إذن هذا نقض على المصنف، كان زيد منطلقا هذا نقض على المصنف. المصنف استشعر هذا النقض فأراد أن يجيب عنه، أجاب عنه قال هذا خارج عن محل الكلام، هذا المستشكل فهم الكلام بشكل معكوس. شنو قال المستشكل؟ المستشكل قال أن كان فعل ومنطلقا هذا هو القيد، الأمر بالعكس تماما. أيها المستشكل، أنت إنما أشكلت ونقضت على قاعدتنا بأمر هو عكس الواقع، مو هذا من قبيل كان فعل ومنطلقا قيد إلى حتى يتم كلامك وإشكالك ونقضك، الأمر بالعكس تماما، الأمر أن منطلقا هو المسند هو ما يشبه الفعل وقع مسندا، وكان هي التي دخلت عليه قيدا. أصل الكلام زيد منطلق، من المسند؟ المسند منطلق، اسم الفاعل هذا منطلق، هو هذا المسند. ثم بعد ذلك إجينا قيدنا هذا المنطلق بكان، فقلنا كان زيد منطلقا، فأفدنا تقييد الانطلاق بالزمان الماضي، كما لو قلت تماما كما لو قلت زيد منطلق في الزمان الماضي. شلون هاي في الزمان الماضي قيد لمنطلق؟ كذلك إذا قلت كان زيد منطلقا، هاي كان هي التي تكون قيدا لمنطلق، وتبقى الكلام على القاعدة. منطلق هذا مسند قيد بكان التي تفيد في الزمان الماضي، فتزيد الفائدة، فائدة زيد منطلق فائدة، وزيد منطلق في الزمان الماضي هاي فائدة جديدة زائدة على أصل الفائدة التي حدثت بقولنا زيد منطلق. فالمستشكل بالواقع لم يفهم المراد من القيد والمقيد في نفس هذا التركيب، فأشكل عليه الأمر فحاول النقض به علينا. قال: ولما استشعر المصنف سؤالا نقضا، وهو أن خبر كان من مشبهات المفعول، والتقييد به، التقييد بمنطلق بخبر كان، ليس لتربية الفائدة. ليه؟ لأنه وجوده يحقق أصل الفائدة، مو يحقق زيادة الفائدة. والتقييد به ليس لتربية الفائدة، لعدم الفائدة بدونه أصلا هو إذا ما إذا منطلق ما ثم الفائدة. فالغرض من المجيء بمنطلق هو أصل الفائدة لا زيادة الفائدة. فانتقض كلام المصنف هذا السؤال اللي استشعره، أشار إلى جوابه بقوله، عبارة المصنف خلينا نقراها. قال المصنف، قال: والمقيد في نحو كان زيد منطلقا، من المقيد؟ هو منطلقا، هذا المقيد، لا بين قوسين كان، مو كان هي التي قيدت كما فهم المستشكل. قال: أشار إلى جوابه بقوله: والمقيد في نحو كان زيد منطلقا، المقيد هو منطلقا، لا المقيد هو كان كما فهم المعترض الناقض. ليه المقيد هو منطلق مو كان؟ يقول: لأن منطلقا هو نفس المسند، المسند هو منطلق، وكان هي التي دخلت عليه وقيدته، لأن منطلقا هو نفس المسند وكان قيد لها له. هاي كان بين قوسين، يعني ولفظ كان هو قيد لمنطلقا، وكان قيد له لمنطلقا. ليش التقييد؟ شنو إفادة هذا التقييد؟ يقول: للدلالة على زمان النسبة، كما إذا قلت تماما كما إذا قلت زيد منطلق في الزمان الماضي. هاي كان إنما أفادت الزمان، لأنه تقدم كان الناقصة لا تفيد الحدث، لا تدل على الحدث، إنما تدل على الزمان. فمنطلق هو المسند، هو الذي يشتمل على الحدث، وكان التي تفيد مجرد الزمان هي التي وقعت قيدا له. فكأنك قلت زيد منطلق في الزمان الماضي، ما كان هذا التعبير، تقول كان زيد منطلقا. وأما ترك، أما ترك التقييد فلمانع منه. إذن المصنف الآن ذكر من أحوال المسند أن يقيد المسند بقيد ما، من أحوال المسند ترك التقييد. المصنف راح يذكر الآن ترك التقييد، ثم بعد ذلك يرجع إلى التقييد ويقول التقييد بالشرط. ليش يتسوى المصنف؟ كان المفروض المصنف بحسب الترتيب الفني الطبيعي أن يذكر كل القيود، ثم بعد ذلك يقول: وأما ترك التقييد، ترك القيود. المصنف ما سوى هيك، المصنف ذكر بعض القيود ثم ذكر ترك القيود، ثم رجع إلى قيد آخر اسمه التقييد بالشرط. شنو الداعي لذلك؟ الداعي ربما يكون الداعي لذلك هو طول الكلام في التقييد بالشرط. راح نشوف أن الكلام بالشرط يطول الكلام فيه. الكلام في التقييد بالشرع يطول الكلام فيه. فالمصنف إنما أفرد وأخر وجعله أخيرا، الغرض من هذا التأخير هو حتى لا يطول الكلام فيه فنبتعد عن أصل التقييد، فقدم ترك التقييد ثم بعد ذلك رجع إلى التقييد بالشرط والأمر سهل. قال وأما تركه أي ترك التقييد، ليش يترك التقييد المتكلم؟ ليش ما كان يقول المتكلم ضربت زيدا هو يقول ضربت؟ شنو الداعي لذلك؟ الداعي هو وجود مانع يمنع من تربية الفائدة، يمنع من زيادة الفائدة، إما لأنه يريد أن يخفي على السامع أن المضروب زيد، زيد صديق السامع، فيتأذى إذا أقول له ضربت زيدا، أقول له ضربت، أما ضربت زيدا لو أمرا ذاك شيء آخر ما أدينا. فالمانع من زيادة الفائدة هو إرادة الإخفاء على السامع، أو لا المانع منه هو جهل المتكلم أصلا، جهل المتكلم أصلا بالمتعلق، جهل المتكلم بالمتعلق، يقول ضربت وهو لا يعلم أن الضرب على أي شخص وقع، يجهل أصلا بالمتعلق. فالمانع من زيادة التربية هو زيادة تربية الفائدة، وزيادة الفائدة هو جهل أصلا، هو يجهل، فإما أن يريد يخفي أو أنه يجهل أو شيء آخر. قال وأما تركه أي ترك التقييد فلمانع منها، لمانع من تربية الفائدة، مثل خوف انقضاء الفرصة. خوف انقضاء الفرصة هو مر علينا سابقا في ترك المسند إليه، هو ضيق المقام، المقام ضيق، فهو لا يريد أن يقيد، كما مثل لو هو بمثلا السمكة، أو مثلا هذه سمكة مثلا، أو السمكة، ولم يقل السمكة في الشباك، ما يريد يطيل الكلام حتى لا تفوت الفرصة على صديقه لأجل أن يصطاد السمكة، فما يذكر المتعلق الشباك، ما يذكر القيد لضيق المقام حتى لا تفوت الفرصة، فإنما يترك ذكر القيد وذكر المتعلق، لا لأجل أنه هو لا يعلم، هو يعلم، ولا لأجل هو أنه هو يريد يخفي على السامع، بالعكس هو يريد السامع أن يعلم بذلك المتعلق، لكن ضيق المقام والاستعجال هو الذي يدعوه إلى حذف المتعلقات. قال مثل خوف انقضاء الفرصة أولا، أو إرادة أن لا يطلع الحاضرون على زمان الفعل أو مكانه أو مفعوله، ما يريد يعلم السامع الحاضر بتلك القيود، أو أنه لا يعلم، هو أصلا لا يعلم، أو عدم العلم بالمقيدات أو نحو ذلك. يقول أي من تربية الفائدة مثل خوف انقضاء الفرصة، هذا أولا، أو إرادتي، هاي الإرادة معطوفة على الخوف، خوف انقضاء الفرصة أولا، إرادة أن لا يطلع الحاضرون ثانيا، وعدم العلم، هاي عدم العلم ثالثا اللي هي معطوفة أيضا على الخوف، عدم علم المتكلم أصلا بالقيود، كيف يذكر القيود المقيدات الزمان والمكان مع أنه هو لا يعلم بها، فهو إنما يتركها لعدم علمه بها. ثم الآن رجع مثل ما قلنا إلى التقييد بالشرط. قال وأما تقييده تقييده بالشرط، شنو الداعي إلى التقييد بالشرط؟ يقول الداعي للتقييد بالشرط هو بعض الاعتبارات وبعض المقامات وبعض الدواعي تدعو إلى تقييد المسند بشرط من الشروط. هذا المسند الذي يقع في جملة الجزاء، هذا المتكلم إنما يقيده، يقيد المسند الواقع في جملة الجزاء بشرط، الداعي لذلك هو بعض الاعتبارات وبعض المقامات التي تدعوه لذلك التقييد، وتلك الاعتبارات لا يمكن معرفتها إلا بمعرفة الفرق بين أسماء وحروف الشر. لابد أن نعرف شنو الفرق بين إن وبين إذا، بين إذا وبين لو، بين من وبين حروف الشر. تلك الحروف والأسماء الدالة على الشر الموضوعة للشر لابد أن نعرف شنو دلالتها، شنو الفرق بين بعضها والبعض الآخر. مثلا من الفوارق كما سيأتي، مثلا الفارق بين إذا وبين إن، أن إذا إنما تستعمل إذا كان المتكلم جازما بتحقق الشر. إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، إذا طلعت الشمس، هاي طلعت الشمس، أنا المتكلم جازم بأن هذا الشر يتحقق. أما إن إنما تستعمل إذا كان المتكلم شاكا في تحقق مضمون الشر، كما لو تقول مثلا إن أكرمتني أكرمتك، إن أكرمتني أنا شاك في صدور الإكرام من هذا المخاطب، شكي يدعوني لأن أستعمل إن الدالة على التردد والشك، ما أستعمل إذا، ما أقول إذا أكرمتني أكرمتك، لأن إذا إنما تستعمل فيما إذا كان جازما. المصنف يقول المصنف أن تلك الفروقات بين أدوات الشرط وأسماء الشرط قدمت بعضها في علم النحو، فإحنا ما نذكر تلك الأبحاث التي تبين الاعتبارات الداعية إلى استعمال أدوات الشرط. إحنا نبين شيء آخر سيأتي الحديث عنه. الشارح ينطلق من هذا لبيان الفارق بين مضمون الجملة الشرطية عند علماء العربية، عند أرباب الأدب، وبين مضمون الجملة الشرطية عند المناطق. شنو مضمون الجملة الشرطية عند علماء العربية، وشنو مضمون الجملة الشرطية عند علماء المنطق؟ نقرأ هذا كلام المصنف ثم نجي إلى كلام الشارح. قال: وأما تقييده، أي تقييد الفعل بالشرط يعني بالجملة الشرطية، مثل أكرمك إن تكرمني، وإن تكرمني أكرمك، تقدمت أداة الشر أو تأخرت أداة الشر، لا فرق بينهما في أن هذا الشرط وقع قيدا للفعل أكرمك إن تكرمني. شنو المسند؟ المسند هو الإكرام، الفعل أكرم اللي أسند إلى المتكلم أكرمك، المسند هذا فعل المتكلم أكرمك، لكن مو مطلقا، أنا لا أكرمك مطلقا، أكرمك بقيد وبشرط أنه أنت تكرمني، فأكرمك إن تكرمني، فقيدنا هذا الشرط، وقع قيدا إلمن بحسب كلام المصنف، هذا الشرط وقع قيدا للفعل الذي كان مسندا في جملة الجزاء. يقول: وأما تقييده هو أي الفعل بالشرط مثل كذا وكذا، فلاعتبارات وحالات تقتضي تقييد به. لا تعرف تلك الحالات ولا تعرف تلك الاعتبارات إلا بمعرفة ما بين أدواته، ما بين أدوات الشرط يعني حروف الشرط وأسماء. أدوات لا تفهم، الأدوات عادة تستعمل ويراد منها الحروف، فالشارح سيفح هذا التوهم. قال يعني شنو أدواته؟ يعني حروف وأسماء، فغرض أن المصنف أطلق الأدوات وأراد ما يشمل الحروف والأسماء، لأن احنا قرأنا بالنحو أن بعض ما يدل على الشرط أسماء، مو كل ما يدل على الشرط أدوات وحروف. قال: ما بين أدواته يعني حروف الشرط وأسمائه من التفصيل، وقد بين ذلك التفصيل في علم النحو، وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الشرط. الآن راح يبين هذا الشارح، الشارح منا انطلق لبيان معنى الجملة الشرطية ومفاد ومضمون الجملة الشرطية بحسب عرف أهل الأدب أهل العربية. يقول: من خلال كلام المصنف احنا نعرف ان مضمون الجملة الشرطية هو ما وجد في مضمون الجزاء. ان تكرمني اكرمك، هذا الجملة الشرطية مضمونها ومفادها هو نفس مفاد الجملة في الجزاء، هذا مضمونها هذا مفادها. لكن الفعل المسند الموجود في جملة الجزاء مقيد بالشرط، هذا مضمون الجملة الشرطية عند علماء العربية. مضمون الجملة الشرطية هو تقييد المسند المذكور بالجزاء بالشرط، تقييده بالشرط. فإذا قلت مثلا أن تكرمني أكرمك، يعني أنا أكرمك، لكن لا مطلقا بشرط أن تكرمني، بخلاف ما قرأنا في المنطق. بالمنطق شنو كان مضمون الجملة الشرطية؟ مضمون الجملة الشرطية هو الملازمة بين المقدم والتالي. الجملة الشرطية بحسب مفهوم المناطق تدعي وتثبت الملازمة بين مضمون التالي ومضمون المقدم. بعبارة عربية، مضمون الجزاء يلازم مضمون الشرط. فإذا عند أهل المناطق الدعوة هي شنو؟ أن هناك ملازمة. هيش تقول؟ تقول أكو ملازمة، هذا عند المناطق. عند العربية تقول لا، أنا أكرمك لكن إن تكرم راح يتضح بعد الفارق بينهما أكثر. خلونا الآن ويا العربية، أنا قدمت الكلام المناطق حتى يتضح بضده كلام أهل العربية. أهل العربية يقولون المضمون هو مضمون الجزاء، لكن قيد المسند الموجود في جملة الجزاء قيد بالجملة الشرطية، هذا هو المضمون. الشارح يقول بهذا التقييد بدخول أدوات الشرط الخارج عن التمامية والخارج عن الصدق والكذب، هو خصوص الجزء الأول. خصوص الشرط هو الذي خرج عن الوصف بالصدق والكذب، أما الثاني يبقى، لا يخرج عن احتمال الصدق والكذب. الجزء الثاني لا يبقى أو لا يخرج عن احتمال الصدق والكذب، لأن إحنا قاعد نقول أن مضمون الجملة الشرطية هو المضمون المذكور في الجزاء، والأول هو القيد له، فالأول يصح وصفه بالصدق والكذب إذا كان خبرا. الشق الثاني باقي على خبريته ولا يخرج عن الخبرية بدخول أدوات الشرط الخارج عن الخبرية، هو خصوص الجزء الأول. الجزء الثاني باقي على الخبرية، خلافا لما ذكره المناطق من أن أدوات الشرط سلبت التمام عن كل من الجزئين. المسلوب عن التمام هو خصوص الجزء الأول. الجزء الأول هو الذي لا يوصف بصدق ولا كذب، بل لا يوصف بالإنشاء حتى، فهو خارج عن الخبرية وخارج عن الإنشائية. ليه؟ لخروجه عن التمام أصلا بدخول أدوات الشرط. الجزء الأول خرج عن التمام، ومعلوم أن الذي ينقسم إلى الخبر والإنشاء هو الكلام التام. أما إذا دخلت أداة الشرط وأخرجته عن التمامية، حينئذ هو ليس بخبر وليس بإنشاء. أما الجزء الثاني فهو باق على حاله. قال وفي هذا الكلام، يعني في كلام المصنف، إشارة إلى أن الشرط في عرف أهل العربية قيد لحكم الجزاء. هذا شلون استهمت أيها الشارع؟ شلون تقول هذا إشارة؟ شلون إشارة؟ المصنف ما متعرض لهذا الكلام، أنت جبته، أنت الآن أفهمته. يقول هو قال، لأن هو يقول أن الشرط قيد لمن؟ قيد للمسند، الفعل المذكور للمسند إليه. يعني عندنا مسند إليه وعندنا مسند، وجملة الشرط قيد لذلك المسند، قيد لذلك الفعل. هذا شنو معنى؟ معنى أن مضمون الجملة هو أن الجزاء يذكر لكن يقيد فعله بواسطة الشرط. قال: وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الشرط في عرف أهل العربية قيد لحكم الجزاء، لأن المصنف قال: قال وأما تقييده، تقييد منه؟ تقييد الفعل. احنا قاعد نحكي في تقييد الفعل، قاعد نحكي في تقييد المسند، قاعد نحكي في أحوال المسند. ليش نسينا؟ احنا قاعد نحكي في أحوال المسند. من أنحاء المسند الفعل، يقول هذا الفعل أو ما في معناه اسم الفاعل ونحوه، هذا أحيانا مقيد بالشرط. ها نقول يعني إذن الشرط هو قيد إلمه، قيد للمسند، قيد للفعل. لأن أنت قاعد تقول إن قيد الفعل بالشرط، إذن الشرط قيد إلمه، قيد للفعل، قيد للمسند الذي وقع في حكم الجزاء، بخلاف ما ذكره المناطق من أن المضمون مو هو مضمون الجزاء المشروط بشر، المضمون هو الملازمة بين الأمرين. إذا تحقق المقدم تحقق التالي. يعني شنو؟ يعني أكو ملازمة بين المقدم والتالي. قال: وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الشرط في عرف أهل العربية قيد لحكم الجزاء مثل المفعول ونحوه. فقولك إن جئتني، إن جئتني أكرمك، بمنزلة قولك أكرمك أو أكرمك. إيش وقت أكرمك؟ وقت مجيئك إياه. فهذا وقت مجيئك إياه، يقول هذا قيد إلما، قيد للإكرام المذكور في جملة الجزاء. يقول: فقولك إن جئتني أكرمك، بمنزلة قولك أكرمك وقت مجيئك إياي. شلون أن وقت مجيئك إياي قيد للمسند، قيد للفعل؟ هذا إن جئتني قيد للمسند، قيد للفعل. ولا يخرج الكلام بهذا القيد عما كان عليه من الخبرية والإنشائية. هذا القيد حينما تدخل الأداة الجزاء لا يخرج عن الخبرية التي كان عليها، لا يخرج عن الإنشائية التي كان عليها، يبقى. لا تقول أن دخول الأداة تسلب الطرفين عن التمام وبالتالي تسلب الجزاء أيضا عن الخبرية والإنشاء، هذا مو صحيح. يقول: ولا يخرج الكلام بهذا القيد عما كان عليه من الخبرية والإنشائية، بل إن كان الجزاء خبرا، يعني قبل التقييد، إذا كان خبرا فالجملة الشرطية خبرية، نحو إن جئتني أكرمك، هاي أكرمك خبر. وإن كان إنشائيا، يعني إذا كان الجزاء إنشائيا قبل دخول أداة الشرط فالإنشائية باقية، يعني فالجملة إنشائية، نحو إن جاءك زيد فأكرمه، أكرمه، هذا أكرم، هذا إنشاء، طلب، إنشاء. يقول الإنشائية باقية، الخبرية باقية. وأما نفس الشرط فقد أخرجته الأداة عن الخبرية. أي الشرط، فعل الشرط، هذا المقدم بتعبير أهل المنطق، المقدم خرج عن الخبرية. احنا نقول أيضا خرج عن الخبرية والإنشائية. ليه؟ مو معنى أنه خرج عن الخبرية ودخل في الإنشائية، لا، خرج عن الخبرية والإنشائية لأنه بدخول أداة الشرط، بدخول أداة الشرط هو صار مركبا ناقصا، فلا يوصف لا بخبرية ولا بإنشائية. قال: وأما نفس الشرط فقد أخرجته الأداة عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب. وما يقال، هذا العلامة السيرازي شارح المفتاح قال: كل من الشرط والجزاء خرج عن الخبرية لخروجه عن التمام. الشارح يقول اتضح أن هذا الكلام باطل. ليش؟ لأن هذا الكلام اللي أنت قاعد تقوله كلام أهل المنطق مو كلام العربية. قال: وما يقال من أن كل من الشرط والجزاء خارج عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب، وإنما الخبر هو مجموع الشرط والجزاء المحكوم فيه بلزوم الثاني للأول، أنت قاعد تحكي هذا كلام مناطقة، هذا اللزوم وأن المجموع برمته هو الخبر الإخبار باللزوم، هذا كلام مناطقة مو كلام أهل العربية. قال فإنما هو اعتبار المنطقيين، فمفهوم قولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود باعتبار أهل العربية شنو معنى؟ معنى الحكم بوجود النهار اللي هو مضمون الجزاء لكن مقيدا بالشر، الحكم بوجود النهار في كل وقت من أوقات طلوع الشمس، هاي في كل وقت من أوقات طلوع الشمس هاي عبارة أخرى عن الشر. هذا فالمحكوم عليه هو النهار والمحكوم به هو الوجود، هذا باعتبار أهل العربية. باعتبار أهل المنطق وباعتبار المنطقيين شنو المفهوم؟ الحكم بلزوم وجود النهار، لزوم ملازمة، دعوة الملازمة بلزوم وجود النهار لطلوع الشمس، فالمحكوم عليه طلوع الشمس والمحكوم به وجود النهار. فكم من فرق بين الاعتبارين، الأولى تدل على حكم الجزاء، الثانية مفهومها اللزوم، فرق بين اللزوم وبين حكم الجزاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.